الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ رحمة الله عليه في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 119، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير، سبق معنا مرارا عبد الله بن مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن. وأبو الزبير وإن كان مدلسا فقد صرح بالسماع عند الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن الحارث وعبد الله بن الحارث ابن عبد الملك المخزومي عن ابن جريج وعبد الملك قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيها. قال الشيخ رحمه الله: هكذا صرح بالتحديث عند أحمد أيضا. فقال رحمه الله: حدثنا حجاج وهو الأعور حجاج بن محمد المصيصي قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره كما عند الترمذي. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره كما عند الترمذي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح وهو ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر الخطاب يوم الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيها. وقال رحمه الله: حدثنا سليمان ابن داود وهو أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الرحمن ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن موسى ابن عقبة وموسى ابن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم عن أبي الزبير عن جابر قال: كان في الكعبة صور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يمحوها، فبلى عمر ثوبا ومحاها به، فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء. في هذا الحديث في الرواية الأولى رواية الترمذي عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت ونهى أن يصنع ذلك، ففيه النهي عن إدخال الصور إلى البيوت ونهى عن صناعة الصور أي عن رسمها، فلا يجوز أن يقتني الشخص صورة وأن يدخل صورة إلى بيته. وفي حديث أبي طلحة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فلا يجوز اقتناء الصور وإدخال الصور إلى البيوت، وسواء كانت الصورة معلقة ظاهرة أو كانت مخفية ومغطاة، كل هذا لا يجوز، وإظهارها أشد لما في ذلك من إعلان المنكر ومن إظهاره. لكن كما قلنا فلا يجوز للشخص أن يدخل صورة سواء أظهرها أو أخفاها، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وإذا لم تدخل الملائكة فإن الشياطين هي التي تدخل هذه البيوت، وإذا دخلت الشياطين دخل الشر وخرج الخير، فإن الملائكة من خير المخلوقات التي خلقها الله عز وجل ومن أكرمها وأشرفها، والشياطين هي عكس الملائكة، هي شر المخلوقات. وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صناعة الصور، وقد جاءت أدلة في الباب كثيرة جدا في النهي عن التصوير، فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المصورين، وبين أن أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، وأنه يجعل لكل مصور صورة، لكل صورة صورها نفسا تعذبه في النار، وأصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. والأدلة الواردة في الباب أدلة كثيرة جدا. وفي رواية الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء ببطحاء مكة أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيها. وفي هذا اعتزال مكان المنكر حتى يزال المنكر، فالمواضع التي فيها صور من المواضع المنكرة، أو الصور نعم الصور من الأمور المنكرة. والواجب على العبد أن يعتزل المنكر وأن يقوم بإنكاره، أن يعتزل المنكر إذا لم يتمكن من إنكاره، وإذا استطاع أن ينكره أنكره. والنبي عليه الصلاة والسلام ابتعد عن دخول البيت حتى زال ذلك المنكر. وقد جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بأيديهما الأزلام، أي أنهما يستقسمان بالأزلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأزلام قط. وهذا من افتراء المشركين على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وأخذ من هذا العلماء أن الشخص لا يصلي في الأماكن التي فيها صور، كما أنه لا يصلي في الأماكن التي فيها قبور، فلا يصلي أيضا في الأماكن التي فيها صور. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا كما في مسلم فبعثه أن لا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. وذلك أن أصل الشرك في الأرض من هذين الأمرين، من الصور ومن القبور وتعظيم الموتى. فزجر العلماء عن الصلاة في المواضع التي فيها صور والمواضع التي فيها قبور. وهنا كلام حسن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في شرح العمدة، في شرح عمدة الفقه في الجزء الأول في صفحة 505 قال رحمه الله: وكل واحد من اتخاذ القبور مساجد ومن التصاوير فيها محرم، فالصلاة فيها تشبه الصلاة في المسجد على القبر، تشبه الصلاة في المسجد على القبر. قال: ولأنه بعث عليا رضي الله عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فإذا كان طمسها واجبا لأنها بمنزلة الأوثان، فالصلاة في المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان. قال: فالصلاة في المكان الذي فيه صور كالصلاة في بيوت الأوثان. فالصور من أسباب الشرك، ولا سيما إذا كانت الصورة في قبلة المصلي فإن الأمر أشد. وقبر واتخاذ القبور مساجد من أسباب أيضا الشرك وعبادة غير الله عز وجل، والصور كالتماثيل التي تعبد من دون الله عز وجل. فليصلي الإنسان في أماكن فيها صور ولا يصلي في الأماكن التي فيها قبور، فإن هذا هو أساس وأصل الشرك الموجود في العالم منذ الزمن القديم. ولهذا أبى كثير ممن مضى من الصحابة ومن جاء بعدهم أن يصلوا في الكنائس من أجل الصور في الأماكن التي ما فيها مساجد، فكانوا يتركون الصلاة في الكنائس لما فيها من الصور، فإن الصلاة في أماكن الصور مما لا يشرع. وحديث ابن عباس الذي في البخاري، وكذلك هذا الحديث في امتناع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول البيت حتى أزيلت الصور، مما يدل على هذا المعنى، فما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في البيت حتى أزيلت الصور. وهناك من يدخل الصور إلى المساجد والعياذ بالله، وهذا أشد. المساجد بنيت لله عز وجل لعبادة الله ولتوحيده، فإدخال الصور في المساجد شبيه بدفن الموتى في المساجد، كل ذلك من وسائل وأسباب الشرك اضطر إليه الناس، لا حرج في ذلك. نعم، اضطر إليه الناس، كيف لا؟ ما أعلم من قال ببطلان الصلاة، ما أعلم أحد من أهل العلم قال ببطلان الصلاة، لا لا لا، حتى شيخ الإسلام ما قد صرح ببطلان الصلاة، بل يقول يكره في الصلاة في الأماكن التي فيها صور. أما البطلان ما أعلم أحد من أهل العلم قال ببطلان الصلاة. نعم، إذا كان حامل للصور فالأمر أشد. على كل البطلان الصلاة صلاة ما تبطل، ما في ما يدل على البطلان. ما يتعلق باتخاذ القبور مساجد، قد جاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد والنهي يقتضي الفساد، فيدل على فساد الصلاة وعلى بطلانها. فإن النهي عن اتخاذ القبور مساجد نهي عن الصلاة عند القبور والصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فإن هذا هو اتخاذ القبور مساجد، فهذا قد جاء النهي عنه، فالنهي يقتضي الفساد. أما ما يتعلق بالصور فالأدلة تدل على النهي عن، نعم، تدل على النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الدخول إلى البيت حتى أزيلت الصور، فهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي في أماكن فيها صور، ولم يأتي نهي يقتضي الفساد. ما جاء النهي يقتضي الفساد، لا تصلوا مثلا في أماكن فيها صور، لو جاء مثل هذا النهي تقيل بفساد الصلاة وبطلانها، لكن الأدلة تدل على الامتناع، أن الإنسان ينبغي أن يمتنع ويبتعد عن الصلاة في أماكن الصور. فهذا الذي يظهر أن الصلاة تبطل، لكن لا ينبغي الإنسان أن يصلي في الأماكن التي فيها الصور. هنا ذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في ثلاث مواضع في الجامع الصحيح ما ليس الصحيحين. الموضع الأول في كتاب الجهاد والغزوات في باب فتح مكة، والموضع الثاني في كتاب اللباس في باب تحريم تصوير ذوات الأرواح واقتناء الصور، والموضع الثالث في كتاب التفسير في قوله تعالى يعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، وبين نسخ التماثيل في شريعتنا. وهذا إذا حملنا التماثيل على ذوات الأرواح فيقال هذا مما جاء في شريعتنا تحريمه، وإذا حملنا التماثيل على تماثيل من غير ذوات الأرواح فلا إشكال في ذلك، والآية ليست صريحة في أن التماثيل من تماثيل ذوات الأرواح. فإذا كان المراد بذلك تماثيل غير ذوات الأرواح فلا إشكال في ذلك، وإن كان المراد بذلك تماثيل التماثيل من ذوات الأرواح فيقال جاء في شريعتنا تحريم ذلك، وشرع من قبلنا لا يؤخذ به إذا جاء في شريعتنا ما يخالفه وجاء في شريعتنا النهي عنه، فالواجب أن نأخذ بشريعتنا، فإن هذه الشريعة هي التي ارتضاها الله عز وجل لعباده، وهي الناسخة للشرائع السابقة، فالواجب الأخذ بشريعة الإسلام. إلى هنا والحمد لله.